إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم مع برنامجكم شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء كالمعتاد بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين.
حياكم الله فضيلة الشيخ، كنا في بعض الحلقات الماضية قد تطرقنا وإياكم لبعض المسائل التي تتعلق بالسفر، فلعل هناك أيضا بعض النقاط التي تريدون توضيحها. حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبق في دروس مضت الكلام على بعض المسائل المتعلقة بالمسافر من جهة الجامع وأحوال الجامع، وبينا أن المسافر له أن يجمع لكنه رخصة عارضة له وليس سنة راتبة. وهناك بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة، وربما أحب بعض الإخوان الإشارة إليها وبيان ما يشرع فيها. فمسألة الجمع كما تقدم مسألة تشرع للمسافر ولغيره كما تقدم، وليست خاصة للمسافر، ولهذا المسافر تارة يجمع وتارة لا يجمع. والجمع كما تقدم كما أنه للمسافر فإنه أيضا للمقيم، وقد جاءت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. أما السنة المستقرة فهي القصر، ولهذا العلماء متفقون على أن القصر سنة مستقرة واختلفوا في وجوبه، وإن كان الجمهور على أنه سنة متأكدة لكن ليس بواجب. بخلاف الجمع فإن أهل العلم وإن قالوا إنه لا بأس أن يجمع المسافر لكن مختلفون اختلفوا في جوازه لا في مشروعيته. وإن كان من منعه فقوله مرجوح، كما أن من قال إن القصر واجب قوله مرجوح، لكن الشأن الفرق بين القصر والجمع في المسافر للمسافر، وأن من جعل الجمع والقصر من جعلهما متلازمين فإنه لم يتدبر السنة ولم يتأملها. ففرق بين القصر والجامع كما تقدم. فلهذا سبق الإشارة إلى أن الجامع له أحوال، وأنه في حال يشرع وفي حال لا يشرع. ثم كما تقدم أيضا الجمع المقصود به رفع الحرج، رفع الحرج. فمتى ما كان في صلاة في أداء كل صلاة في وقتها حرج شرع له أن يجمع للمسافر ولغير المسافر. ولهذا المقيم يجمع للمطر وللجليد وللبرد في الليل وللريح في الليل، على خلاف بعض هذه الصور. وأوسع المذاهب في الجمع هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذلك أنه تبع السنة في جميع الصور التي جاءت في مسألة الجمع. بخلاف القصر كما تقدم فإنه حالة خاصة للمسافر، فلا ملازمة بين الجمع والقصر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم جمع تارة وقصر، جمع تارة ولم يجمع تارة أخرى. وتقدم الإشارة إلى أنه إذا كان نازلا فإنه لم
لم يجمع إلا في أخبار نقلت اختلف العلماء في ثبوتها، ومن أثبتها وقال قال إنه يدل عن في الجملة على جواز الجمع للمسافر إذا كان نازلا، وإن كانت السنة المستقرة هو عدم الجمع. ولهذا الأخبار الصحيحة الواضحة البينة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع في حال استقراره إذا كان نازلا، ولهذا في منى أجمع العلماء على أنه لم يجمع عليه الصلاة والسلام لأنه كان نازلا، فكان نازلا في منى ومع ذلك صلى كل صلاة في وقتها فلم يجمع. وأما في العرفة ومزدلفة جمع، ولهذا قد يكون قائل أليس هو في عرفة نازل وليس راعنا، هو جاءها عليه الصلاة والسلام عند الزوال وسار من منى بعد طلوع الشمس ثم مكث فيها حتى تغرب الشمس. نقول نعم إنه كان نازل، لكنه لما كان في الجمع مصلحة شرعية شرع الجمع، وذلك أن يشرع للحاج في يوم عرفة أن يتفرغ للذكر والدعاء وأن لا يقطعه عنه شيء، والحاج جاء إلى هذا المشعر لأجل هذه العبادة العظيمة، خاصة والحجاج واجتماعهم في هذا الموطن العظيم له شرفه وله فضله، فشرع للحاج أن يتفرغ لهذه العبادة العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر جمع تقديم وبقي يدعو وكان على راحلته حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا. لما كان سائرا إلى المزدلفة ولم ينزل في طريقه عليه الصلاة والسلام ولم يجمع في طريقه لأنه كان مشغولا في سيره، فلما ورد وصل إلى المزدلفة جمع المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إليها، وكان جمعه جمع تأخير في المزدلفة كما أن جمعه في عرفة جمع تقديم، وذلك أنه كان مشغولا بأمر الحج، وكان أيضا قوم يحتاج إلى أن يرتاح قليلا، فكان من المصلحة الجمع لأجل الحاجة. ولا شك أنه الحاج يشغل بالنسك وما يعتريه من مشقة تتعلق بالسير والنزول والارتحاب، فهذه مشقة يجمع لما دونها، فكيف بمثل هذه الحاجة التي يحتاج المسافر والحاج معها إلى الجمع. ولهذا لما كان كما تقدم نازلا في منى لم يجمع عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الظاهر في التأمل بسيرة. لهذا جاءت الأخبار في الجمع في أحوال خاصة كما تقدم نقله وذكره في حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهم. وهنا مسألة أيضا تتعلق بمسألة الجمع وهي متفرعة عن هذه الصورة، وهي أن الجمع ليس مرتبطا بالسفر كما تقدم، بل لأجل رفع الحرج. ولهذا نقول إنه لا بأس أن يجمع وإن كان سفره قصيرا على قول من فرق بين السفر القصير والسفر الطويل. ولهذا كما تقدم لا ملازمة بين القصر والجمع، فلو أن الإنسان خرج مثلا إلى مكان خارج بلده واحتاج للجمع جاز له أن يجمع وإن كان لا يقصر الصلاة. فلو أنه كان خرج برز بروزا قريبا من بلده وليس بعيد واحتاج للجمع لأجل المشقة أو لأجل الحرج عليه، فلا بأس أن يصلي الظهر والعصر ويجمع جمع تقديم وتأخير بحسب الأيسر بلا قصر، كما أنه يجمع في حال نزوله في البلد كذلك المغرب والعشاء في حال نزوله. ولهذا نرى بعض الرخص يجوز فعلها وإن لم يكن مسافرا، مثل التيمم وأكل الميتة. لو أن إنسان خرج من بلده إلى مكان قريب وبلده قريب ولا يسمى مسافر وليس عنده حضرته الصلاة، يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم وإن كان البلد عنده قريب ولا يعتبر مسافرا، وذلك أن هذه الرخص مشروعة لمن نزلت به وليست متعلقة بالسفر، كما لو اضطر إلى الميتة بخلاف القصر فإنه متعلق بمسمى السفر فلا يقصر إلا من كان مسافرا. المشي اختلف فيه، هل هو متعلق بمسمى السفر أو بكل خروج، وإن لم يكن مسمى السفر العرفي متعلقا به أو كان وصفا ثابتا له. وإن كان الأظهر أن القصر أن المسح متعلق بالسفر الذي هو السفر الشرعي، السفر المتعلق بالاسم العرفي، لأن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المسافر، والمسافر إذا جاء في الشرع المراد بالسفر الذي يقصر فيه الصلاة.
مقصود أحسن عليك المسح في السفر ثلاثة
أيام، يعني مقصود نعم قصدي في المسح في استتمام ثلاثة أيام، يعني أنه الفرق بين المسح الذي يكون يوم وليلة في حق المقيم والمسح الذي يكون ثلاثة أيام، فهل يستتم ثلاثة أيام لكل خروج وبروج أو يكون خاصا بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ الأظهر والله أنه يكون خاصا بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. فالجامع هل هو كالقصر كما أو هو كالتيمم؟ يعني الجامع قلنا إنه كالتيمم لأنه معلق بالحاجة، مع أن الجمهور جعلوا الجامع ملازما لمسمى السفر، فإذا قصر فله أن يجمع وإذا لم يقصر فلا يجوز له الجمع، وهذا كله بمعزن على التحقيق كما تقدم. ولهذا يعني كثير من خالف في هذه المسألة سلم في بعض المسائل حينما لم يجد بدا من ظهور الدليل. أهل مكة لما حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا معه إلى عرفة جمعوا معه، ثم وهم نازلون من عرفة إلى المزدلفة جمعوا معه، ولم ينقل أنه قال لأهل مكة أتموا صلاتك، مثلا أنه أمر من كان مكة أن يجمع معه الصلاة. ولهذا نرى بعض العلم قال إنه يجوز الجمع في مثل هذا السفر ولا يجوز القصر كما سلكه صاحب الولي رحمه الله، يعني لم يجد بدا لأن الدليل واضح بين، فقال يجوز لأهل مكة الجمع أن يجمع الظهر والعصر بلا قصر، كما أنهم يجمعون المغرب والعشاء في المزدلفة بلا قصر، مع أن هذا عندهم فيه نظر في مسألة الجواز، لكن في عرفة سلم كثير من العلم في مسألة الجمع. وهذا التسليم يبين لنا أن الدليل واضح في مسألة الجمع وأنه يجمع لأجل الحرج، مع أن من قال مسألة الجمع وأنه يجوز يومك يجمعه لا بد يسلم مسألة القصر، لأن كما أنه لا دليل على أنهم صلوا مع النبي عليه السلام وأنهم لم يصلوا صلاة وحدها، كذلك في مسألة القصر لم يقل أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، إنما هذا قاله النبي عليه السلام لأهل مكة فتح مكة في حديث في سند ضعف معروف، وإنما صح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ حينما قال أمرهم أن يتموا الصلاة. فهذه المسألة كما تقدم تفيد الحقيقة وتبين لنا أن الجمع أوسع، وهذا هو الذي يتبين في النظر في الأدلة كما تقدم، وأنه معلق بالحرج والمشقة. وفي حديث رواه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حينما استصرخ على صفية، الحديث ثابت صحيح لكنه في رواية، لما سئل قال ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل الأمر الذي يخشى فوته صنع هكذا، أو كما قال رضي الله عنه الأمر الذي يخشى فوته. ففهم من سيرة هذه عليه الصلاة والسلام أن الجمع ما يحصل معه مشقة أو يحصل معه حرج أو ما أشبه ذلك. ولهذا الحديث اللي جاء في بعض مسائل الجمع وأشكلت على بعض الناس هي منزل على هذا، وليس في السنة جمع نقل وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكان معه مع عدم الجمع حرج ومشقة. ولهذا كما قال مدح ابن عباس المشهور في الجامع وقال أراد أن لا يحرج أمة، هذه مسألة فيها بحث آخر، لكن الشان في الإشارة إلى جمع في مثل هذه الصورة.
نعم. أحسن الله إليكم. إذن هل هناك بعض الآداب التي يعملها المسافر في حال نزوله أو ارتحاله؟ أحسن الله إليكم.
أيضا كذلك نعم المسافر آدابه كثيرة وهي مستوفات في كتب أهل العلم، وسبق الإشارة أيضا أن على المسافر أن يستصحب معه كتابا فيه بعض الآداب المتعلقة بالمسافر لأن هذا من العلم الذي يكون داعيا إلى العمل، وهي آداب كثيرة في الحقيقة. لكن من الآداب التي يحسن إشارة إليها أنه يشرع للمسافر إذا كان في سفر أن يكثر من ذكر الله عز وجل، أن يكثر من ذكر الله عز وجل من تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، وإن كان هذا مشروعا في كل حال، لكن كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر وعلى أكمة أو رابية أو صعد جبلا أو طريقا مرتفعا كبر عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل سبح كما في حديث جابر الصحيح، وجاء في الرواية الأخرى أيضا كنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، في الآخر إذا تصوبنا سبحنا، والصلاة نزلت على هذا كما في الأخرى عند أبي داود من جهة أن الذكرى والتسبيح والثناء معظمه في حال القيام، وإنه هو التكبير في حال القيام، والتسبيح يكون في حال السجود، وكذلك الركوع حال بينهما. فذكر الله عز وجل من أولى ما يصنعه المسافر، خاصة أن المسافر مما حينما يذكر الله عز وجل يشرع أيضا أن يدعو الله عز وجل دعاء الطلب بعدما يكثر من ذكره سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث المروي من طرق عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر والمظلوم والوالد على ولده، وفي لفظ الوالد لولده. حديث رواه أحمد في بريرة، وجاء من حديث عقبة بن عامر، وفي بعض ثلاث، وفي اللفظ الآخر حديث عقبة: ثلاثة لا ترد دعوتهم، المسافر والمظلوم والوالد. وهذا يبين أن المسافر عليه أن يجتهد في استغلال سفر، خاصة إذا كان في حال سيره، كان في حال سيره فيشرع له الإكثار من الذكر والدعاء والثناء عليه سبحانه وتعالى، واستغلال الأوقات التي هي مشروعة استغلالها في حال الحضر. فالأحوال التي تكون في حال الحضر يشرع فيها الدعاء تتأكد في حق المسافر، وتكون أولى بالاستجابة، مثل الأوقات المشهورة المعروفة بين الأذان والإقامة، وفي حال، وكذلك عند النداء، وكذلك في آخر الليل. ويثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر فأسحر قال عليه الصلاة والسلام: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. سمع يقال سمع وسمى، لكن ضبط هكذا: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائلا بالله من النار. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر، فإن كان من أول الليل، يعني أراد أن ينام من أول الليل، فإنه يتوسد يمينه عليه الصلاة والسلام، وإن كان من آخر الليل أو قريبا من آخر الليل فإنه يضع رأسه على كفه حتى لا يستغرق في النوم عليه الصلاة والسلام. فهذا مما ذكره العلم من أدعية التي يشرع للمسافر أن يقولها، وإن كان هذا يشرع لكل إنسان، لكنه يتأكد في حق المسافر، لأن المسافر في حال سفره يتذكر سفره إلى الدار الآخرة، فكان حريا بالاجتهاد، ويرجى أن تجاب دعوته. نعم.
صلى الله عليك. سمع أو سمع سامع، الحديث معنى هذا؟
نعم، سمع يعني سمع سامع، من يسمع من يعني يخبر ويقول إن من يسمعه يثني عليه سبحانه وتعالى بحمد الله، يعني أنه يخبر بثنائه على الله ويتكلم بثنائه على الله: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا عائدا بالله. فهو خبر عن حال العبد في ثنائه على الله والاعتراف بنعمائه سبحانه وتعالى، وكان هذا الموطن وهذا المكان هو أولى ما يكون. أو سمع يعني أنه ليسمع، يعني ليسمع سامع بحسن بلاء الله وحمد الله ليسمع من يسمعنا من خلقه سبحانه وتعالى وأنه أهل الثناء والحمد سبحانه، أو أنه يعني إما أنه أمر بأن يسمع كل سامع بحمد الله وأننا معترفون بذلك له سبحانه وتعالى وأننا لا نقوم بشكر نعمته علينا، أو أنه إخبار عن حالنا وعن ثنائنا عليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عائذا بالله من النار، يعني أعوذ بالله من النار، بعدما أثنى عليه سبحانه وتعالى ناشد أن يدعو وأن يسأل. وهكذا كل داع وكل كل مثل عليه سبحانه وتعالى فإنه يشرع له أن يثني عليه سبحانه وأن يذكره وأن يمجده ويحمده بدعاء الثناء، ثم يكون بعد ذلك دعاء الطلب والمسألة كما في هذا الحديث وفي أحاديث هذا كثيرة متواترة.
نعم السلام عليكم، هل ينطبق هذا على سورة الفاتحة عندما يعني يثني الإنسان أولا عن الله سبحانه وتعالى بحمده ثم بعد ذلك يطلبه؟
نعم الفاتحة، نعم صحيح الفاتحة من أعظم ما في هذا وهي الثناء عليه سبحانه وتعالى، بل الفاتحة بنيت على هذا، فهي حمد لله سبحانه وتعالى وثناء عليه في أول حمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم وسط الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين خبر عن حال، إياك نعبد خبر عن حاله، فالعبد يخبر عن عبادة سبحانه وتعالى وإياك نستعين، فالعبادة لله عز وجل وهو المعبود والاستعانة به سبحانه، فالعابد هو المكلف والمستعان به هو الله، فأخبر عنه وعنه سبحانه، فهو أثنى على الله عز وجل ثناء خالصا، ثم بعد ذلك أخبر عن حال العبد وعن كذلك وأخبر عنه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سأل وطلب طلبه سبحانه وتعالى في قول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم أحسن الله عليكم شيخ.
نعم.
كثرت في الأونة الأخيرة مقاصد الناس في الأسفار وكثرت أسفارهم وما إلى ذلك، هل هناك يا فضيلة الشيخ مقاصد أو غاية سامية للسفر، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر لغرض النزهة وما إلى ذلك؟ أحسن الله عليكم.
لا شك حسنة السفر والانتقال من بلد إلى بلد، نعلم أن هذا لا بأس به في الأصل، لكن كلما كان بغاية حسنة كلما كان السفر أفضل، لأن السفر بحسب المقصود. وأسفار النبي عليه الصلاة والسلام يقول العلماء لا تخرج عن ثلاثة أسفار، لا تخرج عن ثلاثة أسفار، إنما كان يسافر إما لحج يعني أو لعمرة أو لجهاد، لا تخرج منها، لم يخرج لغيرها عليه الصلاة والسلام في سفر، لم يخرج لغيرها في سفر. وإنما سافر بعض أصحابه للتجارة، ونقل عن أبي بكر رضي الله عنه في خبر رواه أحمد رحمه الله طريق جمعة بن صالح أنه سافر إلى بصرة في التجارة، سافر إلى بصرة في التجارة، هذا نقل عن أبي بكر رضي الله عنه، وبعضهم تكلم في ثبوت الخبر وقال كيف يسافر أبو بكر رضي الله عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وللتجارة، خبر مشهور في هذا في أنه خرج هو والنعيمان وصويبط بن حرملة، صويبط بن حرملة ذكر الإمام أحمد رحمه الله وقال إنه خرج إلى بصرى وكان معه هذان الرجل صويبط بن حرملة والنعيمان، نعيمان الذي كان كما جاء الخبر كان يمسك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ربما جاء به وشرب الخمر وجلد، وفي اللفظ الآخر أما علمت إنه يحب الله ورسوله، وكان رجلا يحب المزاح رضي الله عنه، ويقال إن أبا بكر رضي الله عنه لما كان في سفرهم هذا كان صويبط على الزاد مسؤول عن الزاد، والنعيمان معهم رفيق لهم، وكانوا في مكان فذهب أبو بكر لحاجته، وكر لحاجة من الحاجات، وطلب نعيمان من سويبط شيئا من الطعام، قال حتى يأتي أبو بكر لأنه أمير الرحلة هو أميرهم رضي الله عنه، فعند ذلك غضب عليه سويبط لما منعه، ثم يقال إنه قال له لأكيدنك أو كذا يقول سويبط، فمر بقوم، ذهب إلى قوم فقال لهم: هل تريدون مني مملوكا فارها؟ قالوا: نعم نشتريه. قال: أبيعكم إياه بعشر قلائس من الإبل. قالوا: قد اشترينا. هم يريدون إذا كان المملوك بهذه الصفة. قال: إن كنتم تريدوا أن تشتروا مني فإنه ذو لسان وذو كلام ويقول، فإن كنتم تريدوا أن تفسد علي عبدي وملوكي فدعوني. لأنه ربما قال ذو لسان ذو لسان وذو كلام وقد يقول إنه ليس مملوكك. قالوا: لا، اشترينا وأمضينا. فجاء بهم يقودهم ومعه القلائس، ثم قال: دونكم هذا هو. جاء وأشار إلى سويبط، فجاءوا ووضعوا الحبل في رقبته وقادوه. قال: إني حر لست مملوك، إني حر. قالوا: قد عرفنا أمرك، قد أخبرنا عن أمرك. فأخذوه يجرونه بحبل وسهم. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فعلم الأمر فذهب إليهم، ثم افتك منهم سويبط. قال يقال في الرواية أنه قال: فجاء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها وأصحابه حولا حولا. وهذا الحديث يعني ضحكوا حولا، يعني أنهم إذا ذكروا مثل الإنسان إذا يحدث مثلا من قصة ثم بعد ذلك يضحك منها، ثم ربما حدث بها مرة ثانية فضحك منها. لكن الخبر هذا استنكر بعضهم من جهة أن بكر قال يبعد أن يخرج، وخاصة أنه كان مصاحبا مناجما للنبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت في صحيح البخاري أنه ذكر بوب رحمه الله قال: باب زيارة رجل صاحبه غدوة وعشية. وكان يزور أبا بكر رضي الله عنه مرتين في اليوم خاصة في مكة، وقالوا النكارة في لفظه. الشاهد أن خرج رضي الله عنه خرج في هذا السفر كما جاء، وربما خرج بعض أصحابه، لكن خروجه عليه الصلاة والسلام لغير سفر فإنه ربما بدأ كما في الحديث رواه حديث رواه أبو داود وغيره من طريق شريف، وجاء الحديث أنه ربما بدأ هل كان يبدو قالت ربما بدأ إلى بعض هذه النواحي وبعض الأماكن عليه الصلاة والسلام، وربما خرج لبعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يحب المكان الطيب ويحب المكان الذي فيه ظل بارد ويحب المكان الذي فيه ماء بارد كما في قصة بالهيثم التيهان. فالخروج لأجل هذه الأمور، لكن خروجه عليه الصلاة والسلام كان لأجل ما شدة ما يعرض له ولأصحابه من حال شدة جوع كما وقع في القصص. فالسفر كما تقدم إذا كان سفرا لطلب علم، سفر لحج، لعمرة، هذا لا شك أنه من أفضل الأسفار، ثم يتلوها الأسفار الأخرى التي تكون تزكية للنفس من أنس بالأهل والأولاد، هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها. لكنه كما تقدم عليه أن يجتهد في أن يكون سفره محفوفا بالخير، ويجتهد في أن يتأدب هو وأهله بالأداب الشرعية حتى يكون سفر خير وسفر علم. سلام سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما بينتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام معنا في هذا اللقاء، وأخيرا أحبة المستمعين الكرام نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.